علياء على تقديم هذه الإشارات. انتهى حديثنا في هذا البرنامج معكم على الهواء، نشكركم على طيب المتابعة، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ساعتنا تشير إلى 10 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. رئيسي يؤكد لماكرون أن المفاوضات النووية يجب أن تهدف إلى إلغاء الحظر المفروض على إيران. المتحدث باسم طالبان يقول أن ولاية بنشير الأفغانية باتت بالكامل تحت سيطرة مقاتلي الحركة. اللجنة المركزية وممثلو عشائر درعا السورية يوافقون على العودة إلى الاتفاق مع اللجنة الأمنية. وبشرى زعنيان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني دعم طهران لتشكيل حكومة لبنانية قوية وقادرة على توفير حقوق الشعب اللبناني والمحافظة عليها. وفي اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إبراهيم رئيسي: إننا لن نتردد في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني، ومستعدون للتعاون مع فرنسا لتنمية لبنان وتطويره. وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية، قال رئيسي: إن طهران لا تعارض المفاوضات النووية المفيدة مع الغرب، لكن يجب أن تهدف إلى إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية. وفيما يخص أفغانستان، شدد رئيسي على أن سياسات الناتو والإدارة الأمريكية في أفغانستان فشلت، وإيران مستعدة لتوفير السلام والاستقرار في هذا البلد. تلقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني عبد الله عبد الله، الذي أعرب عن شكره وتقديره لطهران لمواقفها الداعمة للشعب الأفغاني. وشرح عبد الله عبد الله الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، داعيا إلى إرسال مساعدات إنسانية إلى بلاده. كما ناقش الجانبان موضوع مكافحة الإرهاب وتشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع الفئات والأطراف الأفغانية، وأكد أن الشعب الأفغاني هو الذي يتعين عليه تقرير مستقبل بلاده. أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أن ولاية بنشير الأفغانية شمالي كابل أصبحت بالكامل تحت سيطرة الحركة. وجاء في بيان نشره المتحدث على تويتر أنه تم الاستيلاء على آخر معقل لقوات المعارضة، وأن ولاية بنشير أصبحت تحت السيطرة الكاملة لطالبان. وكان زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية أحمد مسعود، الذي لم يعلق لحد الآن على هذه الأنباء، قد أعلن أمس وافقته على اقتراح مجلس العلماء إجراء محادثات لوقف القتال في بنشير، مشترطا انسحاب طالبان من الولاية لإنهاء المعارك. هذا وأرجأت حركة طالبان مجددا إعلان حكومتها المرتقبة بالتزامن مع المعارك العنيفة في وادي بنشير، ووعدت طالبان بتشكيل حكومة شاملة للجميع تمثل تركيبة أفغانستان العرقية المعقدة، رغم أنها استبعدت أن تتولى النساء أي مناصب عليا فيها. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
مسألة تشكيل الحكومة في أفغانستان ما زالت تراوح مكانها بعد إعلان حركة طالبان مجددا إرجاء الإعلان عنها في ظل معلومات غير مؤكدة تشير إلى أن الإعلان سيكون الأسبوع المقبل. مراقبون ربطوا السبب في التأخر بالإعلان عن تشكيل الحكومة بالمعارك الدائرة بين مقاتلي طالبان والقوات المعارضة في بنشير، حيث تضاربت الأنباء حول الإنجازات التي تقول طالبان إنها حققتها على الصعيد الميداني، فيما نفت قوات المعارضة في بنشير ذلك جملة وتفصيلا، ويشير كل طرف إلى أنه كبد الآخر خسائر كبيرة. ووعدت حركة طالبان بتشكيل حكومة شاملة للجميع تمثل تركيبة أفغانستان العرقية المعقدة، رغم أنها استبعدت أن تتولى النساء أي مناصب عليا فيها. لكن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي شكك في مدى قدرة الحركة على ترسيخ سلطاتها مع تحولها من قوة تخوض حرب عصابات إلى حكومة. وقال ميلي إن هناك على الأقل احتمال كبير جدا باندلاع حرب أهلية أوسع من شأنها أن تؤدي إلى ظروف يمكنها أن تفضي إلى إعادة تشكيل وتنامي جماعتي القاعدة أو داعش أو مجموعات إرهابية أخرى. قائد أركان الجيش البريطاني انتقد بشدة في مقابلة سمح الدول الغربية لطالبان بالتمدد في أفغانستان، مشيرا إلى أن الجميع أخطأ تقدير السرعة التي تمكنت بها طالبان من السيطرة على البلاد. وفي ظل التحذيرات من كارثة إنسانية قد تحدث في أفغانستان نتيجة الوضع الاقتصادي، استوقفت الرحلات الداخلية من مطار حامد كارزاي الدولي في العاصمة كابول، وذلك بعد توقف الرحلات الداخلية والدولية لأكثر من 20 يوما منذ سيطرة طالبان على العاصمة. كما يتوقع أن يعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اجتماعا عالي المستوى بشأن أفغانستان في جنيف في 13 أيلول سبتمبر، يتطرق خصوصا إلى ملف المساعدات الإنسانية.
وافقت اللجنة المركزية وممثلو عشائر درع البلد السورية على العودة إلى الاتفاق مع اللجنة الأمنية القاضي بتثبيت حواجز عسكرية في أحياء المدينة وتسليم الأسلحة وإجراء تسوية لأوضاع المسلحين المحليين. ومن المقرر أن تبدأ الإجراءات اليوم إذا لم تعاود المجموعات المسلحة الانقلاب على الاتفاق. وكان مدنيان استشهدا وأصيب ثالث بنيران مجموعة مسلحة في بلدة النعيمة على المدخل الشرقي لمدينة درعا غداة تعليق اتفاق التسوية بسبب رفض المسلحين تسليم أسلحتهم، فيما استخدم الجيش السوري تعزيزات إلى محيط درعا البلد بعد هجمات المجموعات الإرهابية على الأحياء السكنية ونقاط الجيش في المدينة. حول تطورات ملف درعا نتابع هذا التقرير.
الاتفاقات في درعا لا تصمد سوى لساعات. الجماعات الإرهابية المتحصنة في حي درعا البلد واصلت اعتداءاتها على الجيش السوري، وذلك في إطار سعيها لعرقلة تنفيذ بنود التسوية فيها. الجيش نفذ ضربات مركزة لمقرات الإرهابيين ومنصات إطلاق القذائف التي يستخدمونها للاعتداء على الأحياء السكنية في المدينة، وذلك عبر سلاحي المدفعية وراجمات الصواريخ. هذا التطور جاء بعد تنصل المسلحين من اتفاق التسوية التي نصت على خروج الإرهابيين من المحافظة وتسليم جميع الأسلحة للدولة السورية وإقامة حواجز للجيش في المدينة، بالرغم من أنه قد تم خلال الفترة الماضية نقل مجموعة من الإرهابيين إلى الشمال السوري بموجب هذا الاتفاق وتسوية عدد آخر منهم لأوضاعهم في مركز التسوية في حي الأربعين. الدولة السورية جهزت أكثر من 40 حافلة لنقل الإرهابيين من درعا إذا نفذوا الاتفاق، وقامت بإزالة عدد من السواتر والحواجز الترابية والإسمنتية في منطقة الجمرك القديم لتسهيل عملية خروج المسلحين، إلا أن الجماعات الإرهابية لا تزال متعنتة وتتخذ من الأهالي دروعا بشرية وترفض تسليم السلاح بهدف تعطيل الاتفاق والانقلاب عليه في أي لحظة. مراقبون أكدوا أن ما يجري في درعا هو جزء من استمرار التدخل من قبل الدول الخارجية في سوريا، ويهدف هذا التدخل إلى تعطيل أي اتفاق تطرحه دمشق، وذلك بهدف إطالة أمد الحرب وتعطيل عودة درعا لحضن الوطن، خصوصا وأنها التي تملك أهمية اقتصادية كبيرة والتي عودتها تعني عودة الحركة كاملة من وإلى معبر صيب وعودة استثمار السلة الغذائية الجنوبية التي تساند الأمن الغذائي السوري في ظل قانون قيصر وقطع التواصل بين قاعدة التنف وكيان الاحتلال.
أكد مصدر أمني عراقي استشهاد قائد القوة العسكرية لعمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي آصف حسن كريم وإصابة اثنين من مرافقيه بانفجار عبوة ناسفة في منطقة العويسات شمالي بابل. من جهة أخرى، أعلن مجلس أمن منطقة كردستان العراق اعتقال مجموعة إرهابية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي كانت تستعد لتنفيذ عمليات إرهابية في أربيل، بينها تفجير سيارة داعش داخل سوق مكتظ بالناس. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجه بالقيام بعملية نوعية استباقية ضد الخلايا الإرهابية النائمة، لا سيما في كركوك التي شهدت السبت استشهاد 12 عنصرا من رجال الشرطة الاتحادية خلال هجوم إرهابي. أعلن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في غينيا فرض حظر تجوال في أنحاء البلاد، مؤكدا أن الرئيس ألفا كوندي المحتجز لم يتعرض لأذى. وقالت مجموعات جنود القوات الخاصة أنهم استبدلوا حكام المناطق ليحل محلهم قادة عسكريون داعين الوزراء ورؤساء المؤسسات المنتهية ولايتهم إلى اجتماع اليوم في البرلمان. وكانت القوات الخاصة بالجيش الغيني أعلنت أمس اعتقال الرئيس فكوندي وتعليق العمل بالدستور وإغلاق الحدود البرية. من جهتها دانت الخارجية الأمريكية الأحداث التي وقعت في العاصمة الغينية كوناكري، معتبرة أن العنف وأي إجراءات خارجة عن الدستور لن تؤدي إلا إلى تراجع فرص غينيا في السلام والاستقرار. للمزيد بشأن الانقلاب العسكري الذي جرى في غينيا نتوقف عند هذا التقرير.
عناصر في وحدة المهام الخاصة في الجيش الغيني وقائدها مامادي دومبويا نفذوا انقلابا عسكريا في غينيا معتقلين الرئيس ألفا كوندي إثر إطلاق نار كثيف شهدته مناطق متفرقة من العاصمة كوناكري وانتشار للجيش، فضلا عن إغلاق طريق القصر الرئاسي ومقرات الوزارات. والبيان رقم واحد كان الإعلان عن حل الحكومة ووقف العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد.
قررنا بعد أخذ الرئيس الموجود معنا حاليا حل الدستور الحالي وحل المؤسسات، كما قررنا حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية.
ونقل موقع جيني نيوز عن مصادر قولها إن العسكريين الانقلابيين اعتقلوا الرئيس كوندي البالغ من العمر 83 عاما وعددا من كبار المسؤولين الآخرين في البلاد، فيما تداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات تظهر كوندي محاطا بمجموعة من العسكريين في مكتبه وداخل مركبة عقب عملية اعتقاله إثر الانقلاب العسكري. مجلة جيني أفريكا كشفت أن الانقلاب يقوده عناصر من وحدة النخبة للمهام الخاصة في الجيش التي تم إنشاؤها عام 2018، مشيرة إلى أن قائد تلك الوحدة المدعوم مادي دومبويا الذي يتزعم الانقلابيين هو عنصر سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي. وتحدثت المجلة عن تعرض المنطقة التي يقع فيها القصر الرئاسي منذ الصباح وعلى مدى ساعات لقصف مكثف. يذكر أنه في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي فاز الرئيس ألفا كوندي بفترة رئاسية ثالثة بعد أن عدل الدستور ليسمح له بالترشح رغم احتجاجات عنيفة قتل فيها العشرات. وعلى مدى 10 سنوات من حكم كوندي شهدت غينيا نموا اقتصاديا مستداما بفضل ثروتها من البوكسات وخام الحديد والذهب والألماس، لكن قلة من مواطنيها حصدوا ثمار هذا النمو. ويقول منتقدون إن الحكومة لجأت لقوانين جنائية لكبح أي معارضة، بينما تأججت الخصومات السياسية بسبب انقسامات عرقية وفساد مستشري.
أفرجت السلطات الليبية عن الساعد القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي بعد نحو 7 سنوات أمضاها في السجن، حيث غادر البلاد فورا إلى تركيا. وتم الإفراج عن الساعد بأمر من النائب العام الليبي بعد تبرئته عام 2018 من تهمة القتل العمد بحق مدرب كرة القدم بشير الرياني. وصرح رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة بأن الإفراج عن الساعد القذافي جاء تنفيذا لقرار أصدرته النيابة العامة، مضيفا أنه لا يمكن لليبيا التقدم إلى الأمام دون تحقيق المصالحة ولا إقامة دولة بدون تحقيق العدل وإنفاذ القانون. أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 4 أشخاص برصاص رجل مسلح في مدينة لايكلاند بولاية فلوريدا. وقال مسؤول بالشرطة أن إطلاق نار وقع أمس بمنزل شمال لايكلاند، حيث وجدت قوات الشرطة عند وصولها مسلحا يرتدي سترة واقية من الرصاص، وتبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة ما أسفر عن إصابته واستسلامه. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس يؤكد لماكرون أن المفاوضات النووية يجب أن تهدف إلى إلغاء الحظر المفروض على إيران. المتحدث باسم طالبان يقول أن ولاية بنشير الأفغانية باتت بالكامل تحت سيطرة مقاتلي الحركة. اللجنة المركزية وممثلو عشائر درعا السورية يوافقون على العودة إلى الاتفاق مع اللجنة الأمنية. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. كونوا معنا في استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد هذا الاستعراض في الساعة 10:21 تأتيكم دواوين الولاء، في الساعة 10:33 مشاهير الفكر الإيراني. في رحاب كربلاء في الساعة 10:46 عند 11:00 قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إعادة للقاء المباشر دنيا الشباب يأتيكم في الساعة 11:12 عند 12:00 نشر إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. الساعة 12:10 يأتيكم عراق الرافدين، أما عند 12:39 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 1:00، أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 1:00. نهج الحياة عند 1:10. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:50 مساء حتى الساعة 5:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحاً حتى الساعة 25 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي نسأله العافية فيما هو آت والعفو عما قد حصل. لا إله إلا الله، ملك فحكم فعدل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي إذا قال فعل. ألم تر كيف اصطبر على الأذى وقد ناءت الجبال بما حمل؟ والتحيات الزاكيات العاطرات لأهل بيته الكرام الذين ضربوا لنا أروع مثل بلا جحود أو ملل، فكللوا الحياة بسيرتهم جمالا وأمل، عليهم آلاف الصلوات والسلام. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا وأنتم معنا في ضيافة الشعر الحسيني مع قصيدة حسينية للشاعر حسن الربيح من السعودية. نتعرف على السيرة الأدبية للشاعر أولا، ثم قراءة مقطع منها. أيها الأطائب، ولد الشاعر حسن بن مبارك الربيح في منطقة الأحساء شرق المملكة العربية السعودية، وذلك عام 1973. حصل على البكالوريوس في اللغة العربية
وما يزال يزاول مهنة التعليم. حصد جوائز أدبية أهمها جائزة الشارقة للإبداع العربي في الشعر للدورة 14 عام 2010، جائزة الدولة لأدب الطفل بقطر في دورتها 6 لعام 2015، ومن أهم إصداراته المجاميع التالية: احتواء بامتداد السراب نشر 2010، اسمه أحمد قصائد للأطفال في السيرة النبوية، وأيضا أصدقاء مريم وقصائد للأطفال، ومجموعة قبضة من ضباب طبع عام 2018، ومجموعة أنا موهوب والعصفورة تتكلم، وهن قصائد للأطفال. الآن أحبتنا الأفاضل نستمع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
يوم أن كنت تبصر الغد وهاجا، سكن الليل الذي يمتد، لم يكن ذلك المثلث في الصدر وحيدا، لم يكن ذلك المثلث في الصدر وحيدا، فخلف خصمك جند. سيدي يا حسين، كنت مرمى السهام في كل عصر، كل سهم له التفاف وقصد، غير أن القلب الذي كابد الآلام من جرحه السنى يستمد. أنت لولا هذه الفراشات قلنا السيف هلك وقصة العمر نرد، والذي يطلب الحياة وينسى عمره في السيوف يغشاه غمد. فارحلي يا فراشة الشوق، فارحلي يا فراشة الشوق، في الجرح هنيئا لك الدماء الشهد، واقطفي نجمة لنا قبل أن تعصف كف وتدهس الحقل جرد، واحتفي بالسلام يقطر من فيه سئمنا السيف الذي يستبد. قال لي في ندامة النهر أودعت سمائي، فماؤه لاز ورد، وبرأس القناة علقت قرآني يتلو، ووجنتاي الحمد، وبجوف الرمضاء خلفت نبعا نازحا لم يقف بمجراه سد. أنا ترنيمة الأمان أحاطت قلق الأرض، فاطمأن المهد، فاقرؤوني لا بالصراخ، فاقرؤوني لا بالصراخ، فروحي تتجلى لو مسها النهوند. أنا طوفان هذه الأرض، لكن بي ميلاد جنة لا تحد. لست أرضى بالانتقام، فما جئت وعيدا، وإنما أنا وعد، صافيا أعبر الزمان وأمضي صافيا للغد الذي يستعد.
نحييكم أطيب تحية أحبتنا الكرام، والشكر موصول لزميلنا السيد أحمد نجف لقراءته هذه الأبيات الشعرية الحسينية. وكانت هذه القصيدة تحت عنوان غربة البكاء للشاعر المعاصر حسن الربيح من السعودية. شاكرين لحضراتكم حسن متابعتكم، ودمتم في رعاية الله ولطف عنايته.
وجهت وجهي نحو السماء أدعوك ربي فاسمع دعائي، أحببت سبطا للأنبياء ربي فثبت له ولائي، ربي فثبت له ولائي الحبيب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا أهلا بكم، وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي حلقة اليوم سنحدثكم عن مفخرة أخرى من مفاخر الفكر الإيراني،
حيث سنكمل أعزائي الكرام الحديث عن حياة الشاعر الإيراني الحكيم أبي محمد إلياس نظامي جنجوي، الذي اشتهر في القرن السادس للهجرة الثانية عشر للميلاد، ونتناول فيها تعبيره ومواصفات أشعاره، وخاصة منظومة مخزن الأسرار، راجين أن ينال هذا البرنامج رضاكم، فتابعونا مشكورين.
عام أعزائنا، في الحقيقة يجب أن نعتبر نظامي الجنجوي أفضل وأشهر مؤلفي قصص الأغاني باللغة الفارسية. الجدير بالذكر أنه في الأدب الفارسي تشمل أشعار الأغاني تلك المجموعة من الأشعار الحافلة بالعواطف والمشاعر الجياشة، ويعتقد أغلب المحققين والباحثين في أثار نظامي ومنهم الدكتور سعيد حميديان أنه كما أن الفردوسي هو أشهر الشعراء في نظم الملاحم الشعرية، فنظامي يعتبر الأفضل في مجال نظم أشعار الأغاني في تاريخ الأدب الفارسي.
وبالإضافة إلى ديوان القصائد وأشعار الغزل، ترك نظامي خلفه مخزن الأسرار، مجنون ليلى، خسرو وشيرين، ورسالة الإسكندر. هذه المنظومات الشعرية أعزائي الكرام في الأغاني والحكمة التي نظمها نظامي عرفت باسم الكنوز الخمسة، وقد أخذت معظمها طريقها نحو مصاف الأدب العالمي، وتمت ترجمتها ونقدها وتفسيرها من قبل باحثين إيرانيين وغير إيرانيين، وتناولوها بالنقد والتحليل.
أعزائنا، بالإضافة إلى الشعراء والمفكرين المعاصرين له والذين جاءوا من بعده وقلدوا أسلوبه في نظم المثنويات أو قاموا بنقد وتحليل أثاره، فقد أجريت في القرن أو القرنين الأخيرين دراسات ومطالعات ونقد لأعمال نظامي في أوروبا ودول أخرى، كما أقدم البعض على ترجمة أثاره إلى لغات مختلفة، منهم ويليام جونز من إنجلترا، فان هامر بورغشتال، وهيلموت ريتر وويلهلم باخر من ألمانيا، إيطالو بيتزي من إيطاليا، يوغني إدواردوفيتش بيرتلس من روسيا، وعبد المنعم حسنين، والعديد غيرهم من الباحثين والمترجمين من خارج إيران، كلهم قاموا بدراسة ونقد وترجمة أثار نظامي.
أعزائي المستمعين، مثنويات نظامي وبالرغم من وجود اختلافات بينها في المحتوى، فهي مجموعة متناسقة تتألف من أجزاء مترابطة قد تم ترتيبها ورصها بعناية فائقة إلى جنب بعضها البعض، فكل مثنوي منها يبدأ بحمد الله ومدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتقديم سبب انتشار هذه الأشعار، ثم يتناول المواضيع الرئيسية ويسير نحو الهدف الذي رسمه للشعر، والذي يختلف من قصيدة إلى أخرى.
أول منظومة من الكنوز الخمسة الشهيرة هو مخزن الأسرار، وقام نظامي بتأليف هذا الكتاب في مرحلة شبابه، وكان العقل يحظى لديه في تلك الفترة بمكانة أرقى وأسمى من العشق، ولم يكن في تلك الفترة قد علم بعد أن العقل لا يقدم ولا يؤخر، وكان يعتبره أفضل السبل لبلوغ المعرفة الإلهية، لكنه فيما بعد تخلى عن هذه الفكرة وآمن بأن السبيل الوحيد لبلوغ الحقيقة الإلهية هو العشق.
ويرى النقاد أعزائي الكرام أنه مع كل الاهتمام الذي أولاه نظامي لآثار سنائي في الفترة التي نظم فيها مخزن الأسرار، فقد كان لهذا الأثر وغيره من آثار نظامي ميزاته الخاصة به. فمخزن الأسرار من حيث التناغم وتوضيح المقاصد كان أقوى من كتاب الحديقة لسنائي، ومن حيث المحتوى أيضا يمكن القول إن نظرة نظامي كانت أخلاقية وإيجابية، وأنه كان يحارب الظلم والظالمين، في حين أن سنائي وبسبب ميله للعرفان كان ينصح بتحمل الظلم.
أعزائنا الكرام، نحييكم من جديد وأنتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من إذاعة طهران. أيها الأخوة والأخوات، مخزن الأسرار كتاب أخلاقي صرف يضم قصصا ترمي إلى الموعظة وتتمحور حول الإنسان. هذا المثنوي يصطبغ بلون التعليم والعرفان، وفي هذا الأثر استخدم نظامي كلاما معقدا جدا وغامضا. مخزن الأسرار أقصر منظومات نظامي ويضم 2400 بيت، وبعد المقدمة تضمن الكتاب 20 فصلا، وكل فصل يحمل عنوانا ويتضمن معان أخلاقية وعرفانية ويخاطب فيها النفس البشرية. في نهاية كل مبحث ولتوضيح أكثر روى حكاية توضح كل أو أغلب ما ورد في ذلك الفصل، وهذه الحكاية أو الحكاية مع كل ما تتضمنه من رموز وأسرار فهي تمثل أبسط جزء من الفصل، وغالبا ما يورد فيها أشعارا تمثيلية، وبهذه الطريقة كان نظامي يقرب المعاني والمفاهيم من أذهان عوام الناس.
كمثال على ذلك أعزائي المستمعين، فإن نظامي في الفصل 9 من كتابه مخزن الأسرار أوصى القارئ أن يكون ذا همة عالية وأن يدع الأمور الدنيوية، ودعاه للتفكير بالعواقب وأن يتهيأ للآخرة. فبنظر نظامي الدنيا ليست دار قرار، وإنها كصحراء واسعة، وإن على الجميع أن يطووها شاءوا أم أبوا، وهم بحاجة إلى مركب ودابة، وبما أن الطريق طويل إذن على الإنسان أن يختار مركبا مريحا وهو الدين حسب رأيه.
سای صفت چند نشینی به غم، خیز که بر پای نکوتر علم. گر ملکی از مره آغاز کن، زین به تواتر سفری ساز کن. بیشتر از خود به بیرون فرست، توشه فردای خود اکنون فرست. مرکب این بادی دین است و بس، چاره این کار همین است و بس. ومعناه
حتى متى تجلس حزينا؟ انهم، وقف وتهيأ وابدأ السير وعلو همتك، وابدأ رحلتك وحدد هدفك، كن مفيدا وساعد الآخرين، وتزود لآخرتك منذ الآن. مركبك في هذه الصحراء ليس سوى الدين، فهو سبيلك الوحيد.
أعزائنا الكرام، ثم إن نظامي لتوضيح قصده يروي حكاية زاهد خرج من مسجد وقصد خريبة، ثم تاب وترك الذنوب، وبعدها عاد ثانية للدين والعبادة. يقول الدكتور عبد الحسين زارينكوب الأديب المعاصر عن كتاب مخزن الأسرار وخصائصه الموضوعية:
صب نظامي في كتابه مخزن الأسرار كلامه المر واللاذع وعتابه القاسي في إطار قصص قصيرة وهادفة وضعها في نهاية كل فصل من فصول الكتاب. هذه الروايات والحكاية وأماله القلبية التي انعكست في أشعاره، كان هذا الشاعر قد اكتسبها في خلواته وطوال فترة انعزاله ورياضته في شبابه.
أعزائنا الكرام، من طهران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله جميعا، والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
Thank you.
حق الكلام. إن الصفات الطيبة تجلب للإنسان كل الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. جاء في بحار الأنوار قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: الصدق عز والكذب عجز والسر أمانة والحوار قرابة والمعونة صداقة والعمل تجربة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. قلنا إن ابن زياد وبعد أن استخدم أسلوب الإغراء الذي شجعه عليه أميره يزيد انتقل إلى عملية التسيير بالعنف والإرهاب، وذلك لإجبار المزيد من أهل الكوفة على الانخراط لقتال الإمام الحسين سلام الله عليه. فقد هدد ابن زياد وأزبد وأرعد، ثم وعد بالسيف القاطع للرؤوس جزاء لكل من يتخلف عن الخروج لحرب الإمام الحسين عليه السلام، وقد أمر مرتزقته بالمنادات في شوارع الكوفة وسككها وأزقتها بهذا النداء: ألا برئت الذمة مما وجد في الكوفة ولم يخرج لحرب الحسين. ويصادق على هذا سجاياه وسياسته بالقبض والقتل على الذنة والتهمة بلا محاكمة وبلا إلقاء نظرة على القضية. لذا فقد ألقى القبض جلاوزته على رجل من أهل الشام وصل الكوفة طالبا لدين له من رجل كوفي وقيل لميراث له، فسأله ابن زياد عما جاء به ولم لا يحارب الحسين، فقال بأنه دائن جاء ليتقاضى الدين، لكن ابن زياد اغتنمه فريسة سائغة إذ أمر بقتله قائلا: اقتلوه، ففي قتله تأديب لمن لم يخرج بعد. وقتل فعلا، ثم ألقي برأسه ليتدحرج على الأرض أمام الناس الذين يفزعهم المشهد فيقبلون على طاعته كارهين ومكرهين. وهكذا تمكن من إسناد قيادات متعددة دعما لعمر بن سعد بن أبي وقاص الذي أرسله كأول قائد يحارب الإمام الحسين عليه السلام. ثم تتابعت بعد ذلك الكتائب العسكرية كما أصدر أوامره إلى كل عريف ومنكب، وهم شخصيات توظفهم الحكومة وفي مسؤولية كل واحد منهم عدد من الناس أوقات الحرب والسلم، حيث جاء في أوامره فلا يبقين رجل من العرفاء والمناكب والتجار والسكان إلا خرج فعسكر معي بمنطقة النخيلة، فأيما رجل بصرناه بعد يومنا هذا متخلفا عن المعسكر برئت الذمة منه. وشاع هذا الإنذار بين صفوف الكوفيين المتخاذلين على لسان مجموعة من عملاء الحكم الأموي ومرتزقته مثل محمد بن الأشعث وكثير بن شهاب الحارثي والقعقاع بن سويد بن عبد الرحمن المنقري وغيرهم، ممن أخذ يتجول ويطوف آمرا الناس بطاعة الحكم الفاسد اللاشرعي ومحذرا من مغبة العصيان. ثم لحق أولئك العملاء بالمعسكر الأموي في النخيلة، حيث كان ابن زياد يوجه وينظم الصفوف ويقسم الكتائب ويبعث بها إلى عمر بن سعد. بينما كان الناس يخشون ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء بحق الله وحق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله، فقد كان عبد الله بن يسار يحث ببطولة فائقة على ضرب الأموية ونصرة ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يخذل الناس عن مناصرة الحكم اللامشروع، فطورد واختفى وأخيرا قبض عليه وراح ضحية الكلمة الحرة والقضية العادلة بعد أن قتل في السبخة وهي محلة كوفية. وفي النخيلة حيث ابن زياد كان يهيمن على الأوضاع، كانت ثمة محاولة لاغتياله وقتله وإنهاء المفاسد، إذ تربص به البطل الإسلامي عمار بن أبي سلامة الدالاني، ولكن ابن زياد كان قد أحاط نفسه بكثير من الجلاوزة والحرس والقوات الخاصة، وكثف حواليه السيوف والرماح بما لا مجال لبطل ولا فرصة لمجاهد من أن ينال منه. ولما تحير عمار الدالاني ويأس من اغتيال إمام الكفر والفساد، عطف واتجه نحو كربلاء لينضم في جبهة الحسينيين، ثم كان من شهداء الثورة العملاقة. كانت تلك عزيز المستمع لمحة عن أسلوب العنف والإرهاب الذي سير عدو الحسين فيه قطعان جيشه لحرب سيد شباب أهل الجنة سلام الله عليه. ولكن على الرغم من أسلوبي الإغراء والإكراه، فقد أخفق الحكم في إخضاع كل الجمهور تماما، بل كان من يتظاهر بالخضوع ولا يلبث أن يراه البعض متسللا قد اختار الرجوع. بهذا إخوتنا الكرام نصل وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
وانت تدري ما شفيت غيرك اما خلني جمره حسين احترق لك جروحي مو مالت جنا جروحي مو مالت جنا دمعه من عيني تهل يا حسين هذا كبار رزق بي الله مكرمني وتخيل